بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فالليلة ليلة الجمعة، وهذا البيت بيت الله الحرام، ونحن هاهنا في مجلس نتذاكر فيه حقوق وشمائل وهدي النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هي خيرات مجتمعات وبركات متتابعات. الجلوس في بيت الله الحرام في انتظار الصلاة إلى الصلاة في ليلة عظيمة هي ليلة الجمعة، في مجلس نستكثر فيه صلاة وسلاما على نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، فنغتنم فوق الخير خيرا ونزداد فوق البركة بركة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد ندبنا فقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وكلما قال عبد مسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، فقد اكتنز صلاة عظيمة هي كفيلة بأن ينال من ربه عشر صلوات. وصلاة ربنا عز وجل رحمة وبركة وثناء في الملك الأعلى، بل صلاة الله هي الهبة التي ينتظرها أهل الإيمان أهل الجنان. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فيا من يرجو صلاة ربه، عليك بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. ويا من تملأ روحه فرحة الصلاة من الله عز وجل عليه، ويشعر أنه يتقلب في أكناف رحمة الله سبحانه وتعالى، فعليه بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه باب عظيم يقود أحدنا إلى صلوات عظيمات من رب البريات جل في علاه. هذا المجلس أيها الكرام ما زال يتتابع بنا بحمد الله سبحانه وتعالى تدارس كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، ونحن ما زلنا في ثالث أبواب هذا الكتاب في قسمه الأول، والحديث فيه عن المسائل والفصول التي تثبت فيها الأحاديث والآثار عظيم قدر نبينا عليه الصلاة والسلام. مضى بنا الحديث في مجالس متتابعة فيما يتعلق بحادثة الإسراء والمعراج وما تعلق بها من المسائل، وآخر ذلك كان في ليلة الجمعة الماضية حديث عن مناجاته لربه سبحانه وتعالى وعن الدنو والقرب الذي تضمنته آيات سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي قوله سبحانه: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وتقدم بكم كلام السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم في تفسير هذا المعنى الذي لا يخلو بوجه من الوجوه من اشتماله على معنى رفعة القدر لرسولنا عليه الصلاة والسلام وعظيم ما حباه الله عز وجل به ورفع قدره وأعلى شأنه صلوات ربه وسلامه عليه. سبحان من أوحى إليك بنوره لتظل بدرا ساطعا عبر المدى، صلى عليك الله ما خفقت بنا أرواحنا ترجو جوارك موعدا، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم نشرع الليلة أيها الكرام في فصل من فصول هذا الباب لذكر موضع آخر من مواضع الكرامة الحفاوة عظيم القدر رفعة الشأن التي حب الله سبحانه وتعالى بها نبينا عليه الصلاة والسلام، لنضم إلى ذلك تعدد الوجوه التي اجتمع له فيها رفعة القدر بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، وذلك ما خصه الله تعالى به يوم القيامة من عظيم الجزاء والعطاء والإكرام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. هذا هو المجلس الخامس والستون، وهذا هو المجلس الخامس والستون من مجالس تدارس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، وبأسانيدكم المتصلة إلى القاضي العلامة أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال في الباب الثالث: فصل في ذكر تفضيله يوم القيامة بخصوص الكرامة.
نعم، إنما خص المصنف رحمه الله فضائل نبينا عليه الصلاة والسلام المخصوصة يوم القيامة لسبب واحد، أن يوم القيامة يوم عظيم، كما قال الله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيوم القيامة يوم عظيم، فانظر إلى عظمة اليوم مع عظمة الكرامة التي تكون في ذلك اليوم لتقف على عظيم قدر نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يخصه الله بعظيم الإكرام في عظيم المقام في ذلك اليوم، فتجتمع وجوه العظمة لتدل على أن للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مقاما عظيما أيما إعظام، وأن الله عز وجل أكرمه أيما إكرام، وخصه سبحانه وتعالى بالأعطيات والمناقب والهبات التي تثبت للخليقة أجمعين أن محمداً صلى الله عليه وسلم له عند ربه من الحفاوة والمكانة والمنزلة العظيمة ما ليس لأحد من البشر الأنبياء والرسل عليهم السلام فمن دونهم من بني آدم إلى يوم القيامة. وسيورد بأسانيده رحمه الله تلك النصوص من الأحاديث والآثار التي تشتمل على هذه المعاني العظام.
قال رحمه الله: قال القاضي أبو علي قال حدثنا أبو الفضل وأبو الحسين قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا السنجي قال حدثنا ابن محجوب قال حدثنا الترمذي قال حدثنا ابن محبوب قال حدثنا الترمذي قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر.
صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث وقد أخرجه المصنف من طريق الترمذي، وبه ساق سنده إليه رحم الله الجميع. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام مخاطبا أمة الإسلام، والجملة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمعها بنو الإسلام، أنا وأنت وكل مسلم ومسلمة، يقول لنا: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، يعني يوم القيامة، فهو أول من ينشق عنه القبر كما سيأتيك في بعض ألفاظ روايات هذا الحديث في معناه، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، أين يعني على الله عز وجل يوم الحشر، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخرا. يفتخر ثم يقول ولا فخر، لما يقول أنا أكرم ولدي آدم وأنا أول الناس خروجا وأنا خطيبهم وأنا مبشرهم ولواء الحمد بيدي، يفتخر بكل هذا عليه الصلاة والسلام، ثم يقول ولا فخر. نعم، قوله ولا فخر لها معنيان: الأول أن تقول معناه ولا فخر أعظم من هذا الفخر وحق له عليه الصلاة والسلام، صدقا لا فخر يمكن أن يفتخر به إنسان أعظم مما ذكره هنا عليه الصلاة والسلام. حدثني عما يمكن أن تفتخر به عبد الله من منصب تؤتاه أو مال ترثه أو جاه عظيم يحيط بك. كلا والله، ما يصل أحد في مناصب الفخر مثل ما وصل إليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فقوله ولا فخر في أحد معنييه أنه لا فخر أعظم من هذا الفخر. والمعنى الآخر الذي يحمل عليه هذا الحديث فيما ذكره الشراح يقصد عليه الصلاة والسلام ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا واستكبارا صلوات الله وسلامه عليه، يعني مهما أوتي من معاني الفخر والرفعة وعلو القدر إلا أن هذا لا يحمله على افتخار على الملأ ولا تكبر ولا شيء من معاني الاستعلاء على الخلق، بل كان أشد تواضعا كلما ارتفع قدره صلوات الله وسلامه عليه. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث، وستأتي ألفاظه متعددة، ولواء الحمد بيدي. الحديث أخرجه الترمذي وقال عنه حسن غريب، وله روايات عدة من رواية أنس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس رضي الله عن الجميع. قال لواء الحمد بيدي، هذه يا كرام إحدى مقامات الكرامة وعظمة العطاء لرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. لواء الحمد، اللواء هو الراية التي يحملها صاحب الجيش في الحروب. لواء الحمد معناها راية الحمد، والمقصود بها أنه يرفعها عليه الصلاة والسلام للدلالة على أنه إمام الحامدين لربه عليه الصلاة والسلام. والسؤال، هل هو لواء حقيقي، لواء محسوس يرفعه بيده عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، أم هو تعبير مجازي وهو إشارة إلى أنه صلوات الله وسلامه عليه له مقام الانفراد وله مقام الشهرة والعظمة في باب الحمد على رؤوس الخلائق يوم القيامة؟ كلا المعنيين قيل به، والأرجح الأول أن يكون محسوسا، لأنه يقول ولواء الحمد بيدي، ويقصد عليه الصلاة والسلام أن الحمد الذي يحبه الله، وأخبر أن الحمد لله تملأ الميزان، وجاء الحمد لربنا في أذكارنا وصلواتنا وسائر ما يشرع للعبد أن يتقرب به إلى الله، وبالحمد استفتح القرآن، وبالحمد تبدأ سورة الفاتحة وركعات الصلاة، بالحمد نسبح الله في الركوع ونسبحه في السجود، نحمد الله صبحا ومساء، يقظة ومناما، عند الطعام والشراب، على الجوع والعطش وعلى الشبع وعلى الري، في كل أحوالنا نحمد الله سبحانه وتعالى. هذه عبادة الحمد التي يحبها الله ويمدح أصحابها ويكرمهم غاية الإكرام، فإن مقام القيادة والريادة فيها لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال ولواء الحمد بيدي، ولهذا قال صاحب سلم الوصول كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. فلواء الحمد بهذا المعنى، وقد تضمنه حديث أنس هنا، قال عليه الصلاة والسلام وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخرا. وستأتيك بعض جمل هذا الحديث في الروايات الآتية مع زيادة ونقصان في بعضها عن بعض.
قال رحمه الله وفي رواية ابن زحر عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في لفظ هذا الحديث أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا شفيعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أبلسوا، لواء الكرم بيدي، وأنا أكرم
لواء الكرم بيدي،
وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر، ويطوف علي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون.
عليه الصلاة والسلام. الحديث أيضا أخرجه الترمذي من حديث الربيع بن أنس وهو عند البزار، وقال الترمذي حديث حسن غريب، وأخرجه البيهقي أيضا في دلائل النبوة، وهو مروي عن غير وجه عن أنس بألفاظ مختلفة رضي الله عنه. بعض جمل هذا الحديث في هذه الرواية تقدمت في الرواية السابقة، يقول عليه الصلاة والسلام أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، يعني على الله عز وجل، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا شفيعهم إذا حبسوا. يقصد الشفاعة التي سيفرد لها المصنف رحمه الله فصولاً متخصصة للحديث عن روايات الحديث وألفاظه لعظمة مقام الشفاعة. يقول: وأنا مبشرهم إذا أبلسوا، يعني إذا سكتوا أو انقطعت بهم الحجة، قال: لواء الكرم بيدي. في رواية البلهقي رحمه الله زاد هنا في لفظه: ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي. وستأتيك في الروايات الأخرى المقصود بهذا المعنى أنه لا يفتح باب الجنة يوم القيامة لأحد قبله عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر، ويطوف علي 1000 خادم كأنهم لؤلؤ مكنون. يا قوم، إذا كان طواف الولدان المخلدين يوم القيامة على أهل الجنة من نعيم الجنة بالأباريق وبالكؤوس وبالشراب وبسائر ما يتلذذ به أهل الجنان، إذا كان هذا نعيم أهل الجنة في جنانهم وقصورهم، فما ظنك بكرامة الله لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام أن يكون له هذا النعيم وأضعافه، بل هو والأنبياء الكرام في المقامات العلى في الجنان. هنا سؤال مهم: لما يتحدث نبينا عليه الصلاة والسلام، والكلام لي ولك ولكل مسلم ومسلمة، يبلغه قول النبي عليه الصلاة والسلام متحدثا عن نفسه: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، أنا قائدهم إذا وفدوا، أنا خطيبهم، أنا شفيعهم، أنا مبشرهم، لواء الحمد بيدي، لواء الكرم بيدي، مفاتيح الجنة يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، إذ يخاطبنا بالحديث عن نفسه قائلا: أنا كذا وأنا كذا، ما المراد؟ وقد نبهنا فقال: ولا فخرا. لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام افتخارا ولا استعلاء على الخلق، لكن المراد أمر عظيم يا كرام، هو الغرض الذي نتدارس من أجله هذا الباب ونتذاكر هذا الحديث هنا في رحاب بيت الله الحرام، وفي كل مجلس يعقد فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام والتعريف بمقامه الشريف ومنزلته الرفيعة، الوصول إلى هدف عظيم كبير جليل: أن نزرع في القلوب إيمانا عظيما، وأن نملأ القلوب محبة وافية، وأن نغرس الأقدام في طريق اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، لأنه كلما عظم قدره في قلبي وقلبك عليه الصلاة والسلام ازداد حبنا له، وكلما عرفنا شأنه أعظم كان هذا طريقا لأن نعظمه أعظم عليه الصلاة والسلام. والله قد قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فهذان مبنيان على معرفتنا بعظيم قدره عليه الصلاة والسلام. ثم إنه إذا امتلأت القلوب محبة وتعظيما وإيمانا له عليه الصلاة والسلام، والله لن تبصر في حياة عبد يمتلئ قلبه بهذا المعنى إلا اشتدادا في الاستمساك بالسنة والحرص على سلوك درب صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. السنة عنده أشهى إليه من الماء البارد على الظمأ، لأنها سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى حرص أئمتنا وساداتنا من العلماء على التنصيص عليه في مثل هذه الأحاديث. يقول شارح الترمذي رحمه الله: قاله النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عما أكرمه الله به من الفضل والسؤدد، وتحدثا بنعمة الله تعالى عنده، وإعلاما منه لأمته ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه. وكذا قال النووي رحمه الله: قال: ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه في توقيره صلى الله عليه وسلم كما أمرهم الله تعالى به. كلما مر بك حديث يخبرنا عليه الصلاة والسلام عما آتاه الله من الكرامة عوضاً وفوق ذلك عما جاءنا من قبل في الآيات الكريمة في كتاب الله التي جاءت في هذا السياق، فإن المقصود هو أن نؤسس في القلوب تلك المعاني العظام لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث ستأتيك تباعاً، تشتمل هذه الأوصاف الجليلة، هذه المقامات الرفيعة، هذه الكرامات المنيفة التي خصها الله عز وجل بنبينا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وأكسى حلة من حلل الجنة، ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري.
صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وعن ابن عباس.
نعم. قوله عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، وفيهما من الجمل ما تقدم في حديث أبي هريرة وأنس قبل قليل، قوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، سيادته صلى الله عليه وسلم ثابتة له يوم القيامة فقط أم هي في الدنيا والآخرة معا؟ حتى في الدنيا إذا كانت سيادته ثابتة يوم القيامة، ويوم القيامة يجمع الأولين والآخرين، فمن باب أولى أن تكون سيادته في الدنيا على أمته عليه الصلاة والسلام. فلماذا خص يوم القيامة؟ لمعنى لطيف سيذكره المصنف بعد قليل، أن يوم القيامة يظهر فيه من السؤدد له عليه الصلاة والسلام ما يمتاز به على سائر خلق الله أجمعين، فلهذا كان الوصف أخص بيوم القيامة من هذا الباب. يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. نعم، سيشفع يوم القيامة للخلق غيره عليه الصلاة والسلام، تشفع الملائكة عليهم السلام، ويشفع الأنبياء عليهم السلام لأممهم، ويشفع الأولياء والصالحون، يشفع الآباء، تشفع الأمهات، يشفع الشهداء، يشفع الأصدقاء والخلان، كل هذا دلت عليه النصوص الشرعية. لكن الذي يميز نبينا عليه الصلاة والسلام في الشفاعة ثلاثة أمور: أولها الأولية المطلقة، أنا أول شافع وأول مشفع، فلا يتقدم بين يدي الله للشفاعة أحد قبله يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. وثانيها أن شفاعته عليه الصلاة والسلام في بعض أنواعها لا يشاركه فيها أحد غيره عليه الصلاة والسلام. وثالثها أن له من الشفاعات على تعدد أنواعها يوم القيامة الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه، التي لا يشفع فيها لأمته فحسب، ولا لأهل الكبائر والنار فحسب، ولا للصالحين والمقربين من أمته، بل لكل الخلائق يشفع لهم، كما سيأتي هذا مفصلا في فصل مستقل بعون الله تعالى. فقوله في الرواية: وأول شافع وأول مشفع، يعني أول من يتقدم ليطلب الشفاعة، وأول من يستجيب الله شفاعته فيقبلها صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح لي فيدخلها معي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر.
نعم، الحديث هذا أخرجه الترمذي أيضا لكنه ضعيف، ولهذا قال الترمذي عقب تخريجه: غريب. وضعفه ابن عدي أيضا، والحافظ ابن كثير أورده في التفسير ثم قال: غريب من هذا الوجه. وضعفه الألباني رحم الله الجميع. وفيه من الجمل ما تقدم فيما سبق: إثبات الأولية في الشفاعة، وإثبات حمله لواء الحمد عليه الصلاة والسلام، وإثبات ابتدائه دخول الجنة قبل الخلق أجمعين، وأنه أكرم الأولين والآخرين. حرك لسانك وقلبك بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
سلم على نبينا محمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الناس تبعا.
الحديث أخرجه مسلم واللفظ له: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الناس تبعا، يعني ممن يتبعه من أمته وممن يتبعه في الدخول إلى الجنة. وفي لفظ عند مسلم: وأنا أول من يقرع باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتيك في استفتاحه دخول الجنة روايات بعد قليل.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، وتدرون بما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين. وذكر حديث الشفاعة.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أطمع أن أكون أعظم الأنبياء أجرا يوم القيامة.
وكيف يعظم أجره عليه الصلاة والسلام على أجر الأنبياء؟ لك أن تقول هذا بأكثر من وجه. أولها: عظم الأجر مرتبط بعظم العمل، ولأنه عليه الصلاة والسلام أبلى في أمته من الدعوة والبلاغ وتبليغ رسالة الله ونشر الوحي والحرص على هداية الأمة وإخراجها من الظلمات إلى النور، ما نحفظه ونقرأه في سيرته جهادا عظيما، كان له من عظم الأجر ما يقابل ذلك العمل. والمعنى الثاني أن عظم أجر الأنبياء والدعاة والمصلحين والعلماء يتعاظم بكثرة من يستجيب لدعوتهم وينتفع بعلمهم. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ إذا كان هذا من أعظم ما يحفز الدعاة والعلماء والمصلحين والناصحين والآباء والأمهات والمعلمين على أن يبذلوا في إصلاح المجتمع وتسيير الأمة نحو صراط الله المستقيم، فاعلم أن كل هؤلاء وما في صحائف أعمالهم من الحسنات التي تتتابع فإنها في صحيفة نبينا عليه الصلاة والسلام، فالكل فرع عن دعوته والكل مستجيب لرسالته، وما من حسنة ولا فضل ولا أجر لأحد في أمته إلا وله عليه الصلاة والسلام في ذلك حظ وافر وأجر عظيم. ولأن دعوته لم تكن مختصة بزمنه ولا بقومه ولا بفترته عليه الصلاة والسلام، بل كانت دعوته إلى قيام الساعة، فإن له من الأتباع ما ليس لأحد من الأنبياء قبل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي حديث آخر: أما ترضون أن يكون إبراهيم وعيسى فيكم يوم القيامة؟ ثم قال: إنهما في أمتي يوم القيامة، أما إبراهيم فيقول: أنت دعوتي وذريتي فاجعلني من أمتك، وأما عيسى فالأنبياء إخوة بنو علات.
إخوة بنو علات.
فالأنبياء إخوة بنو علات أمهاتهم شتى، وإن عيسى أخي ليس بيني وبينه نبي، وأنا أولى الناس به.
نعم. فيما يتعلق بشطر الحديث الآخر من قوله: الأنبياء إخوة بنو علات، فالحديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما، لكن الشطر الأول ليس فيه من الإسناد ما يمكن التعويل عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء جميعا عليهم السلام كالإخوة الذين تجمعهم أم واحدة. إذا تعدد الآباء قال: أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، فإذا تزوج الرجل أكثر من امرأة ثم صار له من كل واحدة منها ولد، يجمعهم أخوتهم من هذا الأب. فشبه عليه الصلاة والسلام علاقة الأنبياء فيما بينهم بعلاقة أولئك الإخوة من أب واحد إذا تعددت الأمهات. قال: الأنبياء إخوة بنو علات، يعني بنو أمهات ضرائر من أب واحد. قال: والمقصود أن شريعتهم في أصلها واحدة، هي الدعوة إلى توحيد الله وطاعة الله والاستجابة لرسل الله عليهم السلام وإفراده سبحانه بالعبادة وعدم الإشراك به شيئا، وأن يلقوا الله عز وجل بقلوب ما تعلقت بغيره جل في علاه. فهذه دعوة الأنبياء، اختلفت شرائعهم في بعض أصناف الحلال والحرام، في بعض صور العبادات، لكن أصل المعتقد واحد، فهذا الذي جعل نبوتهم جميعا عليهم الصلاة والسلام كالأخوة التي تجمع بين الأبناء إذا تعددت الأمهات. قال: وإن عيسى أخي ليس بيني وبينه نبي، وأنا أولى الناس به عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: قوله أنا سيد الناس يوم القيامة، هو سيدهم في الدنيا ويوم القيامة، ولكن أشار صلى الله عليه وسلم لانفراده بالسؤدد والشفاعة
لانفراده فيه
بالسؤدد والشفاعة دون غيره، إذ لجأ إليه الناس في ذلك فلم يجدوا سواه. والسيد هو الذي يلجأ الناس إليه في حوائجهم، فكان حينئذ سيدا منفردا بين البشر، لم يزاحمه أحد في ذلك ولا ادعاه، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والملك له تعالى في الدنيا والآخرة، لكن في الآخرة انقطعت دعوى المدعي لذلك في الدنيا. وكذلك لجأ إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميع الناس في الشفاعة، فكان سيدهم في الأخرى دون دعوى
صلوات الله وسلامه عليه. هذا تفسير لما سلف ذكره قبل قليل، قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا سيد الناس يوم القيامة، أو سيد ولد آدم يوم القيامة. لماذا خص يوم القيامة مع إثبات السيادة له في الدنيا وفي الآخرة؟ والجواب ما سمعت، لأنه مع كونه سيد البشر في الدنيا وفي القيامة، لكنه ينفرد يوم القيامة بالسؤدد والشفاعة دون غيره، لأن الناس كما تعلمون وكما سيأتينا مفصلا في أحاديث الشفاعة يلجؤون إلى الأنبياء يطلبون الشفاعة ويبحثون عنها، فيعتذر عنها الأنبياء نبيا بعد نبي عليهم الصلاة والسلام. فلا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا آدم ولا نوح عليهم صلاة الله وسلامه لا يقوى عليها، فإذا أتوا محمدا عليه الصلاة والسلام ذهب فسجد تحت العرش فاستشفع فشفع صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى السيادة، الانفراد بالشفاعة عندما يقصده الناس لطلب الشفاعة. ولهذا قال: يلجأ الناس إليه، فكان سيدا منفردا بين البشر لم يزاحمه في ذلك أحد. هذا المعنى تماما كما تفهم قول الله في سورة غافر: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقوله في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. أليس الله مالك الدنيا والآخرة؟ فلما ذكر يوم القيامة تحديدا؟ قال: لأن الملك ينقطع في ذلك اليوم عن أي أحد سوى الله، فتفرد جل جلاله بالملك. فكذلك السيادة للبشر يتشارك فيها كثيرون في الدنيا، هذا سيد في قومه، وهذا سيد في قبيلته، وأنت سيد في بيتك، لكنه عليه الصلاة والسلام ينفرد بمعنى السؤدد يوم القيامة. فلذلك خص هذا اليوم في الحديث كما خص يوم القيامة في إثبات الملك لله والملك له سبحانه وتعالى، لانقطاع الدعوة هذه في الآخرة عن غيره صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذه ليست كرامة فقط لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هي كرامة لنا أيضا والله أمة الإسلام، ألا يفتح باب الجنة لأحد من الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هو من بين الأنبياء يبدأ به بفتح الباب، فأبشر أمة الإسلام فإنكم تدخلون الجنة قبل غيركم من أمم الدنيا منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث عند مسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يعني يطلب فتح الباب. فيقول الخازن، خازن الجنة رضوان عليه السلام: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ عند الطبراني يقول الملك لا أفتح لأحد قبلك ولا أقوم لأحد بعدك صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لم يظمأ أبدا. وعن أبي ذر رضي الله عنه نحوه وقال طوله ما بين عمان إلى أيلة يشخب فيه ميزابان من الجنة. وعن ثوبان رضي الله عنه مثله وقال أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وفي رواية حارثة بن وهب رضي الله عنه كما بين صنعاء كما بين المدينة وصنعاء. وعن أنس رضي الله عنه أيلة وصنعاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كما بين الكوفة والحجر الأسود.
نعم، هذا مقام آخر من مقامات عظمة العطاء لرسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أمة الإسلام. له لواء الحمد، له السيادة، له الشفاعة عليه الصلاة والسلام، وبه تستفتح أبواب الجنان، وأمته أحظى الناس وأحظى الأمم يوم القيامة من بين سائر البشر. كل هذه كرامات، كل هذه أعطيات تبين بجلاء عن عظمة قدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والغرض منها كما سمعت قبل قليل أن يحل في القلوب محله اللائق به عليه الصلاة والسلام إيماناً ومحبة وتعظيما وتوقيرا واستنانا واتباعا لسنته حذو القذة بالقذة لا نحيد عنها ولا نميد. يقول عليه الصلاة والسلام في بيان كرامة أخرى من كراماته يوم القيامة وما خصه الله تعالى به من العطاء الوفير والمقام العظيم، يقول حوضي مسيرة شهر. حوض مورود يوم القيامة، يقول حوضي مسيرة شهر، وهو الذي فسرت به عائشة قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. فالكوثر في أحد معانيه كما تقدم بكم فيما سبق هو الخير الكثير، وفي معناه الآخر هو نهر الجنة، الحوض الذي يجتمع فيه ماء النهر. يقول حوضي مسيرة شهر، يبين لنا سعة الحوض. حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني في بعدها عن أطرافها، وزواياه سواء ماؤه أبيض من الورق، والورق هو الفضة، وفي بعض ألفاظ الحديث أبيض من اللبن. قال وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني كؤوسه وأكوابه التي يستقى بها من الحوض ويغترف ليشرب منه الشارب. قال وكيزانه كنجوم السماء، ما وجه التشبيه؟ الكثرة في عددها كنجوم السماء. قال من شرب منه لم يظمأ أبدا. نسأل الله تعالى الكريم من فضله والشرب من حوض نبيه عليه الصلاة والسلام. اسمع رعاك الله، أنت من أمته، أنت من أمته عليه الصلاة والسلام. وهو ماذا يقول؟ يقول في الحديث الذي أخرجه مسلم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. يصد من عليه الصلاة والسلام؟ يصد من؟ يصد القادمين إلى الحوض من غير أمته عليه الصلاة والسلام. اسمع، يقول وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا لأن لكل نبي حوضا يخصه يا قوم، لكل نبي يوم القيامة حوضا يخصه، كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام والحديث عند مسلم إن لكل والحديث عند الترمذي وهو صحيح إن لكل نبي حوضا. وإنهم يتباهون أيهم أكثر وارداً، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم وارداً، عليه الصلاة والسلام. أنت من أمته، ومثل هذا الحديث بشارة لكل مسلم من أمته ما زال محافظاً على اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. هذه البشارة تجعلك حريصاً على أن تكون أكثر الناس تابعاً لسنته، حريصاً على القرب منها. يقول عليه الصلاة والسلام: كيزانه كنجوم السماء، ويقول إن حوضه مسيرة شهر، وفي الألفاظ الأخر يذكر طوله ما بين عمان إلى أيلة، وعمان هذا البلد المعروف باسمه إلى اليوم جنوب الجزيرة، وأيلة هي مدينة في الشام. يقول: يشخب فيه ميزابان من الجنة، يعني ما زال يصب فيه الماء لكثرته في حوضه عليه الصلاة والسلام، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني من فضة. وفي لفاظ أخر تبين سعة الحوض كما بين المدينة وصنعاء، وفي آخر ما بين أيلة وصنعاء، وأيلة هي مدينة العقبة اليوم في الأردن. يقول: كما بين المدينة وصنعاء، أو ما بين أيلة وصنعاء، وفي رواية كما بين الكوفة والحجر الأسود، وفي رواية أيضاً عند مسلم كما بين جرباء وأذرح، وهي قريتان من قرى الشام. كل هذا لإيضاح عظمة الحوض وأنه شيء لا تتخيله. الآن لو فتح لك مشروع سقيا كبير فامتد بمئات الأمتار، وقيل هذا من أجل أن لا يزدحم عليه الناس ويجد كل موضعه من الشرب والانتفاع والارتواء، فما بالك بمسيرة حوض يمشي فيه الراكب شهراً لا يبلغ طرفه الآخر، ويكون سعة الحوض ما بين مكة والكوفة، وفي بين المدينة وصنعاء، وما بين عمان والأردن. يا أخي ما هذا؟ هذه سعة حوض لا يمكن أن تقيسها بالمسافات لتقول إنها تبلغ كذا وكذا، لكنها عظمة حوض وعدد الآنية كنجوم السماء. فوالله يا حسرة من لم يجد له كوزاً وكأساً وكوباً يشرب منه مع الشاربين يوم يلتقي المؤمنون على حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام. حسرة والله أن يكون مع هذه السعة لا يجد متسعاً للمزاحمة مع الخلق للوصول إلى شربة من ذلك الحوض. حسرة، لكنها والله لن تصيب إلا الأبعدين، أجارنا وأجاركم الله، أولئك الذين اتخذوا طريقاً غير طريق سنته عليه الصلاة والسلام، أولئك الذين آثروا أن ينتهجوا نهجاً غير سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام. هناك من يحرم رغم سعة الحوض ورغم كثرة الكؤوس والأكواب والكيزان يوم القيامة، ورغم هذه المغريات كلها، الماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل وريحه أطيب من المسك، وإنه عليه الصلاة والسلام لا يدعونا جميعاً إليه ويحثنا على أن نكون متجهين إلى الحوض للارتواء منه في ذلك اليوم العظيم، لكن أخبرنا أيضاً عليه الصلاة والسلام أن من أمته من يخطئ الطريق ولا يكرم بكرامة الشرب من الحوض. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في لفظ البخاري: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، يعني اختفوا وأخذوا عني، فأقول أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعند مسلم: فلا أقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال البخاري في روايته: فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، وعند مسلم: لمن بدل بعدي. يا قوم، هذا حوض عظيم لرسولنا عليه الصلاة والسلام، سعته ما سمعت، ماؤه ما سمعت، آنيته ما سمعت، أيسعك بالله أن تزاحم عليها الخلائق يوم القيامة فتتركه لغيرك؟ يمكنك أن تجد منه كأساً وشربةً ثم لا تقوى على الوصول إليه؟ ليس الأمر بالاختيار، لكنه إما استنان واتباع لطريق سنته والحفاظ على هديه عليه الصلاة والسلام، والسلامة من البدع والمحدثات والأهواء، وسلامة المعتقد والبقاء على صفاء العقيدة ونقاء السريرة واتباع هديه عليه الصلاة والسلام، وإلا كانت الأخرى عياذا بالله عندما يرغب المسلم عن السنة فيعدل عنها إلى اتباع الهوى، إلى الانجراف في مهاوي البدع والمحدثات والابتعاد عن السنة، فإنها والله من أعظم ما تورثه من الخسران هذا الحرمان يوم القيامة من الورود على حوضه العظيم عليه الصلاة والسلام. هذا حوض الوصف ما سمعت ما يمكن أن تتخيله، فيه من العظمة شيء شاسع، وهذه العظمة إنما يراد منها أن تعرف هذا القدر الكبير عندما يحال بين فئام من أمته وبين الورود على حوضه عليه الصلاة والسلام، تدرك شناعة الفعل الذي حرمهم من الشرب من حوضه. تدري ما هو؟ هو الزهد في سنته، هو العدول عنها، هو أن ترى طريق السنة فتزهد فيه، ثم ترى شيئا من زخرف القول يزين بدعة ومحدثا فيميل القلب وتهواه النفس. والله أعظم ما يصيب أولئك من الخسران حرمانهم بهذا الصنيع الذي يدلك على أنه شنيع غاية الشناعة، وإلا ما أصاب العبد من أثره من الحرمان إلى هذا الحد. تدري متى يرد الخلق على الحوض يوم القيامة؟ هل الحوض في الجنة؟ الجواب لا، هو قبل الجنة، بل هو قبل الصراط، قبل العبور على الصراط، يعني منصرف الناس من الحشر وقد لبثوا في قبورهم مئات وآلاف السنين، وقد وقفوا يوم الفزع الأكبر حتى أصابهم ما أصابهم وتقطعت رقابهم وأصابهم من الفزع والهول، فإذا انصرفوا بعد الشفاعة العظمى لنبينا عليه الصلاة والسلام متجهين للعبور على الصراط، فبين ناج وبين منحدر في النار والعياذ بالله، يأتي هناك أحواض الأنبياء، فيرد كل قوم على حوض نبيهم، وترد أمتنا على حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. أرأيت مدى الحاجة إلى شربة لا تظمأ بعدها أبدا في ذلك الموقف العظيم؟ يا قوم، المسألة والله أعظم من أن تظنها نعيما في الجنة إن فاتك وجدت نعيما سواه. المسألة شربة ماء في موقف تقطعت فيه رؤوس الخلائق من الفزع، وتقطعت أكبادهم من العطش، وأصابهم من الجهد والفزع ما الله به عليم. ذاك الموقف ينظر فيه الخلق لقطرة ماء، فكيف بحوض ماؤه أبيض من اللبن، أحلى من العسل، ريحه أطيب من المسك؟ ثم هذه الآنية كنجوم السماء، أتظن أنه كأس أو اثنان أو ألف ينتظر الناس عليه الدور؟ لا لا، أقبل أقبل إن كنت صاحب سنة لتجد كأسك هناك على الحوض فتشرب وترتوي لا تظمأ بعدها أبدا كما وعد عليه الصلاة والسلام. المقام عظيم والوصف جليل والله، لكن الثمن أيضا ليس باليسير. المطلوب أن تحفظ قلبك وهديك وعقيدتك وعبادتك من أن تزيغ عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما أسهله في الدنيا والعياذ بالله الزيغ والبعد والانحراف، لكن والله ما أشقاه من حرمان في الآخرة، وما أشقه من عناء لا يمكن أن يعوضه شيء مهما بحث العبد في ذلك المقام. فيا من يروم ورود الحوض عند النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام للشرب منه في ذلك الموقف العظيم والفزع الأكبر، الطريق ها هنا والمفتاح ما زال بيدك ما دمت حيا، يتردد فيك النفس وينبض فيك القلب، ما زلت تتقلب في حياة بين خفقة وأخرى، افتح عينيك والزم هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، أمسك على سنته وعض عليها بالنواجذ، وإياك والمحسنات وزخرف القول، وإياك بالأشياء التي ينجرف لها الناس وتهواها الأفئدة من زخرف القول وزينة ما تستطيبه النفوس بعيدا عن الهدي النبوي. هذا باب يا كرام يحث فيه الناس على لزوم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام والاستمساك بهديه القويم، وألا نعدل به أحدا أبدا. نعم. وعن أبي ذر نحوه وقال
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه نحوه وقال: طوله ما بين عمان إلى أيلة يشخب فيه ميزابان من الجنة. نعم.
وقد مر بك أن عمان هو البلد المعروف جنوب جزيرة العرب، وأيلة هي مدينة العقبة في الأردن.
قال: وعن ثوبان رضي الله عنه مثله، وقال: أحدهما من ذهب والآخر من ورق.
نعم، وحديث أبي ذر الأول الذي قال فيه طوله ما بين عمان إلى أيلة أخرجه مسلم بلفظ قال: طوله من مقامي إلى عمان، من مقامي يعني في المدينة إلى عمان. واختلف الرواة في ضبطها هي عمان أو عمان، لكن ضبطها الحافظ ابن حجر في رواية مسلم الأولى طوله ما بين عمان إلى أيلة، وضبط في الرواية الأخرى بعمان بالتشديد. وعند الترمذي ما يؤيد هذا المعنى قال: من عدن إلى عمان البلقاء، فالمراد بها التي بالأردن. نعم.
وفي رواية حارثة بن وهب رضي الله عنه كما بين المدينة وصنعاء. وعن أنس رضي الله عنه أيلة وصنعاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كما بين الكوفة والحجر الأسود.
طيب، هذه ألفاظ للحديث، وتعددت فيها ذكر المسافة في سعة الحوض كما سمعت، ما بين المدينة وصنعاء، مكة والكوفة، عمان إلى أيلة أو عمان إلى أيلة. السؤال: هل هذا الاختلاف في ألفاظ الحديث اضطراب في الرواية؟ هل هو تفاوت وعدم ضبط من الرواة؟ الجواب لا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف، وليس كذلك، وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعها، فيقول لأهل الشام مثلا ما بين أذرح وجرباء، ولأهل اليمن من صنعاء إلى عدن، وتارة يقدر بالزمان فيقول مسيرة شهر. والمقصود، والكلام للقرطبي رحمه الله، والمقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا، وكان ذلك التحديد بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات، فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها. فإذا تعددت ألفاظ الحديث، وتعددت الروايات، وتعدد الرواة، فكان عليه الصلاة والسلام يحدد في كل مرة ما يقرب به للسامع سعة هذا الحوض، لينصرف أحدهم وقد علم أن حوضه عليه الصلاة والسلام مد البصر، وأن الخلائق مهما كثروا وازدحموا فلكل موضعه، ولكل وارد مقيم على سنته في الدنيا، لكل وارد كأسه الذي سيشرب منه. احفظ هذه واحرص على أن تكون أحد الشاربين وأصحاب الكؤوس في ذلك الحوض العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى حديث الحوض أيضا أنس وجابر وسمرة وابن عمر وعقبة بن عامر
وعقبة
بن عامر وحارثة بن وهب الخزاعي والمستورد وأبو برزة
والمستورد وأبو برزة
الأسلمي وحذيفة بن اليمان وأبو أمامة وزيد بن أرقم وابن مسعود وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد وسويد بن جبلة وأبو بكر وعمر بن الخطاب وابن بريدة وأبو سعيد الخدري وعبد الله الصنابحي وأبو هريرة والبراء وجندب وعائشة وأسماء ابنة أبي بكر وأبو بكرة وخولة بنت قيس رضي الله عنهم وغيرهم.
كم هؤلاء؟ 20. هؤلاء 27 صحابيا سماهم القاضي عياض رحمه الله، سماهم أنهم جميعا سمعوا حديث الحوض ورووه. هل تعلم أن الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام يفوقون 50 صحابيا، كما حكى الحافظ ابن حجر أن بعض المتأخرين أوصل الروايات إلى أكثر من 80 صحابيا. ما هذا؟ هذا يدلك على أنه عليه الصلاة والسلام تحدث بالحوض ليس مرة ولا اثنتين ولا 20 ولا 30، بل كان يقوله مرات ومرات. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلق القلوب للوصول إلى الحوض، ويثبت الأقدام على طريق سنته عليه الصلاة والسلام. هل فهمنا الدرس يا كرام؟ هل أدركنا أن الحوض الكريم في ذلك اليوم العظيم لنبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فوق أنه كرامة وعطاء ومنقبة ورفعة ذكر لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنها دعوة لي ولك ولكل مسلم ومسلمة أن يكون أحد الشاربين من هذا الحوض في ذلك اليوم العظيم. هي دعوة لأن نكون على سنته مقيمين عليه الصلاة والسلام، هي دعوة لأن نثبت الأقدام في طريق السنة استمساكا واقتداءا، هي دعوة لئلا تزيغ بنا الأهواء ولا تجرفنا المحدثات والبدع، هي دعوة لأن تكون السنة أحب إلينا في هذه الدار من كل شيء سواها، حتى نلقى الله عز وجل عليها فيبعثنا فنصيب من الكرامة ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام أمته بالشرب من هذا الحوض العظيم. هذا الحوض الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم حتى سمعه 20 و30 و50 و80 صحابيا من صحابته، كل روى، كل حدث، كل أخبر، من أجل أن يبلغني ويبلغك الخبر. أحاديث الحوض متواترة ما يشك فيها أحد، بلغت مبلغ القطع واليقين، بها فسر قوله سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هذا الحوض ثابت لا محالة، نعتقده أمة الإسلام يقينا جازما. هذا الاعتقاد لا بد أن نعلق به حسن ظن بالله ورجاء صادقا أن نكون من المتنعمين به الشاربين منه. ولم تزل هذه دعوة الصالحين في دعائهم إذا سجدوا، إذا رفعوا أكفهم. فأنت ترى تعدد روايات حوض النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة رواتها من الصحابة، تعددت فتعددت الروايات وكثرت وتواترت، فأصبح من المستقر في عقائدنا كما أسلفت الإيمان بهذا، وأنه مما ينتظره أهل الإسلام المحافظين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها دعوة كما أسلفت إلى البقاء على السنن والمحافظة عليها، إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في هديه أجمع. ومن هنا كان هذا الباب الكبير من حرص بني الإسلام على تعلم السنن ونشرها، على تعليمها وبثها، على دعوة الناس إلى الاستمساك بها، على ملء القلوب تعظيما لشأنها، وأن تكون السنة راية ترفرف في حياة بني الإسلام، وأنها تحتها يفيئون، وأنها إليها يرجعون. ومهما تعددت الثقافات واختلفت المشارب وتعددت الأمزجة، فلا بد أن يجتمع الجميع على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا والله ما نقبل بها بدلا ولا نرضى عنها عوضا، ولا نسمح لأحد أن يمسها بشيء من الانتقاص أو الاستهزاء أو شيء من عدم الاكتراث. هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مهرها البقاء عليها، وجزاؤها الورود لحوضه عليه الصلاة والسلام والشرب منه. يا كرام، هي دعوة لكل مسلم يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام، أن حبنا هذا هو ترجمان لما يملأ القلب من عظيم المشاعر التي يموج بها الفؤاد حبا ووفاء وإيمانا لنبينا عليه الصلاة والسلام. فلا تملك الجوارح، الأسماع والأبصار والأيدي والأرجل وسائر ما فينا إلا الاقتداء والاستنان برسول الأمة ونبي الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام. هذه الليلة الشريفة المباركة قد استفتحتموها بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أن في الأمة اليوم من يسبقنا صلاة وسلاما على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جعل نصب عينيه قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فكونوا من السابقين واحظوا بصلاة وسلام على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام تتستنزلون بها صلوات ربنا جل في علاه. وما منح الله الخليقة بهجة بأجمل من روح الحبيب وأرحم نبي تهادى النور من طلعاته، نبي تهادى النور من طلعاته، هنيئا لمن صلى عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه، وصل يا ربي وسلم عليه كما أمرت أن يصلى ويسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. ونسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا رحمن ويا رحيم، احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك من شر الأشرار، ومن كيد الفجار، ومن شر طوارق الليل والنهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا اللهم بالصالحين. اللهم اجعلنا مقيمين على السنة دائمين، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربي من فضلك العظيم، وعطائك الذي لا يرد، وخزائن رحمتك التي لا تنفد، نسألك رحمة واسعة تهدي بها قلوبنا، وتصلح بها أحوالنا، وتشفي بها مريضنا، وترحم بها ميتنا يا رحمن يا رحيم. اللهم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم ألزمنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته، وأوردنا حوضه يا ذا الجلال والإكرام، نحن وآباءنا وأمهاتنا والمسلمين جميعا الأحياء منهم والميتين، إنك رحمن رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.